بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. اللهم شفع فينا الصيام والقرآن، وأدخلنا الجنة من باب الريان. بلغنا ليلة القدر وأنت راض عنا، واجعلنا فيها من المقبولين. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، أنجي المسلمين على أرض سوريا، أنجي المسلمين على أرض بورما، أنجي المسلمين على أرض فلسطين. اللهم احفظ مصر وأهلها من كل كيد يا رب العالمين. اللهم احفظ ليبيا وأهلها من كل مكر يا أحكم الحاكمين. اللهم احفظ أهل تونس يا رب العالمين، ولي أمرهم خيارا. احفظ أهل اليمن وسائر بلاد المسلمين، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء على مائدة شهر الصيام، ومع اللقاء 18 بين يدي الجزء الثاني من هذه السلسلة المباركة الموسومة، سلسلة من أعلام السلف. وعلمنا اليوم هو وكيع ابن الجراح رحمه الله تعالى. في بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين. تعالوا بنا إخوة الإيمان والإسلام نقف أمام عالم من أعلام سلفنا، وعالم من علماء الأمة، إنه وكيع ابن الجراح ورحمه الله تعالى. ومع المحطة الأولى بين يديه التي هي بعنوان اسمه ومولده وصفته. اسمه وكيع ابن الجراح ابن مليح الرؤاسي أبو سفيان الكوفي من قيس عيلان. اسمه وكيع ابن الجراح ابن مليح الرؤاسي أبو سفيان الكوفي من قيس عيلان. هذا عن الاسم. مولده، ولد سنة 29 و100 من الهجرة، ولد سنة 29 و100 من الهجرة. قال أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وقال خليفة هارون بن حاتم، ولد سنة 28 و100. وروي عنه أنه قال: ولدت بأبا قرية من قرى أصبهان. قرية من قرى أصبهان، وأين أصبهان؟ بإيران، أي كان فارسيا رحمه الله تعالى. صفته، قال الشاذكوني: قال لنا أبو نعيم يوما: ما دام هذا التنين حيا ما يفلح أحد معه. ما دام هذا التنين حيا ما يفلح أحد معه، أي بسبب قوته في العلم ما يفلح أحد بجانبه رحمه الله تعالى. شوف الوصف بالتنين، أي وصف بالقوة في كل شيء، لأنه كان أيضا قوي البدن، كان سمينا ضخما رحمه الله تعالى. قال الذهبي: كان وكيع أسمرا ضخما سمينا. وقال أبو داود: كان أعور، يعني بعين واحدة أو به عور في عينه. وقال سعيد ابن منصور: قدم وكيع مكة وكان سمينا، فقال له الفضيل ابن عياض: ما هذا السمن وأنت راهب العراق؟ قال: هذا من فرحي بالإسلام. هذا من فرحي بالإسلام، كأنه يشير إشارة طيبة إلى قول الله تعالى: كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. فما أنا فيه من ضخامة سبب الفرح بهذا الدين العظيم الإسلام الذي أحل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث، فهو سمن في طاعة. وعن أبي جعفر الجمال قال: أتينا وكيعا فخرج بعد ساعة وعليه ثياب مغسولة، فلما بصرنا به فزعنا من النور الذي رأيناه يتلألأ من وجهه. فقال رجل بجنبي: أهذا ملك؟ فتعجبنا من ذلك النور، نور الإيمان، نور العمل الصالح، نور الطاعة. فأهل الطاعة يعلوهم بهاء ونور. قد ذكرت لكم الأثر عندما سئل أحد العلماء إلى أن الحسن البصري عن قوم إذا كانوا في الصبيحة تلألأ النور على جباههم، فقال: إنهم قوم خلوا بربهم في قيام الليل فأصبحوا وقد كساهم الله من نوره، فأصبحوا وقد كساهم الله من نوره. وصدق الله إذ يقول: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. هذا عن المحطة الأولى، الاسم والمولد والصفة. المحطة الثانية بعنوان: ثناء العلماء عليه. ثناء العلماء عليه. قال محمد ابن سعد: كان ثقة مأمونا عالما رفيعا كثير الحديث حجة. وعن يحيى ابن يمان رحمه الله قال: نظر سفيان إلى عيني وكيع فقال: ترون هذا الرؤاسي لا يموت حتى يكون له شأن. لما نظر إليه يعني كده، طبعا هو كان أعور، فقال لهم: شايفين هذا؟ لن يموت حتى يكون له شأن، يعني هيرتفع أوي. وقد كان طبعا سفيان الثوري كان شيخا لوكيع، يعني وكيع حل محل شيخه في العلم. وكيع كان تلميذ لسفيان الثوري رحمه الله. شوف المعلم وبصيرة المعلم، قال: لن يموت هذا حتى يكون له شأن. فالعالم يكون بصيرا بالطلبة الذين يدرسون تحت يديه. وقال القعنبي، طبعا القعنبي هو من رواة الإمام مالك، تلميذ للإمام مالك رحمه الله تعالى، قال: كنا عند حماد بن زيد سنة 70 وكان عنده وكيع. طبعا يقصد 70 و100، وكان عنده وكيع. فلما قام قالوا: هذا راوية سفيان، أشاروا على وكيع وقالوا: هذا راوية سفيان. فقال: هذا إن شئتم أرجح من سفيان. هذا إن شئتم بكلام حماد بن زيد، أرجح من سفيان. فرب طالب فاق معلم، وفضل الله يؤتيه من يشاء. وعن أحمد بن أبي الحواري قال: سمعت مروان يقول: ما وصف لي أحد إلا رأيته دون الصفة إلا وكيع، فإنه فوق ما وصف لي. شوف الكلام الدقيق جدا، يقول لك ما في حد اتوصف لي إلا عندما ألتقي بها لأقل من الصفات اللي قيلت عنه. يعني بعض الناس أحيانا بيبالغ في الصفات، تكلم عن إنسان يمدح فيه بحيث يرفع عن إيه صفته. فطبعا المخبر شيء والمنظر شيء آخر. يعني قد تقرأ عن أناس تعرف أخبارهم وأنت لم ترهم، فتبقى عندك شوق أن تراهم لترى هذه الأخبار التي وصلت إليك هل صحيحة أم مبالغ فيها. فيقول أحمد ابن أبي الحواري: كل إنسان توصف لي لما رأيته وجدته أقل من الصفة، يعني الكلام كان فيه مبالغة، إلا مين؟ وكيع بن الجراح، لقيته فوق الصفات. يعني الكلام اللي وصلني عنه عندما رأيته لقيته إيه؟ أزيد وأفضل مما وصف لي رحمه الله. ودي بيان لمنقبة عظيمة جدا. وعن يحيى بن معين قال: والله ما رأيت أحدا يحدث لله غير وكيع، أي في زمانه، وما رأيت رجلا أحفظ من وكيع، ووكيع في زمانه كالأوزاعي في زمانه. الإخلاص بقى والتجرد. وعن جرير الرازي قال: قدم ابن المبارك فقلت له: يا أبا عبد الرحمن، من خلفت بالعراق؟ قال: وكيع. قلت: ثم من؟ قال: ثم وكيع. ثم وكيع، طبعا وكيع كان تلميذا لابن المبارك أيضا. فقالوا: من اللي سبته في العراق مكانك يعني في العلم؟ قال لهم: وكيع. طب بعد وكيع مين؟ قال لهم: أيضا وكيع. يعني ما في أحد إلا وكيع. وانظروا إلى اهتمام طلاب العلم بالعلماء، يسألون عن أخبارهم واطمئنون، وشوفوا من الثقة اللي ناخد عنه العلم. فالعلم لابد أن تسأل أو تسأل عمن تأخذه. وهكذا كان منهج السلف، ما يأخذش العلم عن أي أحد. قال ابن سيرين وغيره: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. يبقى العلم ده دين، فلا يؤخذ إلا عن أهله. ولذلك قال ابن عبد البر الفقيه المغربي رحمه الله تعالى: كانوا لا يأخذون العلم، أي بيحكي عن السلف، لا يأخذون العلم عن أحد حتى يروا سمته وعبادته ثم يأخذون العلم عنه. يعني شوفوا شكله الأول، شكله هل على منهج النبي، على سنة النبي، ولا مبتدع؟ اثنين، شوفوا العبادة، هل كلامه يوافق العمل ولا لا؟ يعني في عبادة ولا مجرد كلام؟ فإذا اطمأنوا لسمته واطمأنوا لعبادته حصلوا العلم على يديه. لذلك مقولة الإمام مالك رحمه الله التي يحفظها الكثيرون منا، يقول: ما أخذت العلم عن أيوب السختياني حتى رأيته إذا حدث عن رسول الله بكى، فعلمت أن الرجل يعظم سنة رسول الله فأخذت العلم على يديه. فما كانوش بياخدوا العلم على أي أحد. فانظر ابن مبارك يوصل مكان يسألوه: مين بعدك في العلم نأخذ عنه؟ خلفت من في العراق؟ فلازم يسألوا الثقات: نأخذ العلم عن من؟ وهكذا. طبعا احنا في زمان يعني قل من يتحرون الدقة في تحصيل العلم. أي حد بيتكلم في الدين عملنا شيخ للأسف، يعني ولا إيه؟ ولا فقيه. أي حد بقى فقيه ماشي، ودي مشكلة خطيرة جدا، نسأل الله السلام. لازم نعرف على يد من درس العلم، إيه أصوله العلمية، كذا كذا، هل يؤخذ عنه أم لا، وهكذا. لأن الأمر ما هو سهل، الأمر ما هوش إيه سهل. ربما يكون صاحب بدعة ويخلط لك السم بالعسل، يخلط لك السم بإيه؟ بالعسل، وأنت لا تدري وأنت لا تشعر. وعن يحيى، عفوا، وعن محمد بن عامر المصيصي قال: سألت أحمد: وكيع أحب إليك أو يحيى بن سعيد؟ طبعا يحيى بن سعيد من العلماء الكبار. فقال: وكيع. فقلت: كيف فضلته على يحيى؟ ويحيى ومكانه من العلم والحفظ والإتقان ما قد علمت. قال: وكيع كان صديقا لحفص بن غياث، فلما ولي القضاء هجر، فلما ولي القضاء هجر. وإن يحيى كان صديقا لمعاذ بن معاذ، فلما ولي القضاء لم يهجره يحيى، لأن كان منهج أحمد عدم القرب من الأمراء، بل كان ينكر على من يدخل عليهم أو يأخذ أعطياتهم، وده منهج في الورع معلوم عند العلماء. ولكن ربما يكون في أمراء صالحون، واضح، ولكن كانوا من باب سد الذريع، فكانوا يغلقون الأبواب رحمه الله تعالى. فيقول له من فضل وكيع بقى أنه كان له صديقه اتولى القضاء، فلما اتولى القضاء بعد عنه هجر، ما يبقى الصديق بقى خلاص، ما دام دخل سلك الإمارة ابعد عنه حتى لا تتهم، واضح. فده منهج في الورع رحمه الله تعالى، بخلاف يحيى بن سعيد. وعن عبد الرزاق قال: رأيت الثورية وابن عيينة ومعمرا ومالكا، ورأيت ورأيت فما رأت عيناي مثل وكيع. ده عبد الرزاق صاحب المصنف عالم اليمن الذي درس الإمام أحمد على يديه الحديث، يعني أحمد سافر من بغداد إلى اليمن ليلتقي بمن؟ عبد الرزاق، ويكون تلميذا تحت يديه. شوف يقول لك: رأيت الثورية أي سفيان، وابن عيينة أي سفيان الآخر، ومعمرا ومالكا، ورأيت ورأيت فما رأت عيناي مثل وكيع رحمه الله. فقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سمعت أبي يقول: كان وكيع حافظا حافظا ما رأيت مثله ما رأيت مثله. وقال بشر بن موسى: سمعت أحمد بن حنبل يقول: ما رأيت قط مثل وكيع في العلم والحفظ والإسناد والأبواب مع خشوع وورع. نشوف ده كله مع الخشوع وإيه والورع في العبادة. قال الذهبي: يقول هذا أحمد مع تحريه، يعني معروف أحمد إمام في النقد وشديد التحري، فعندما يقول هذا يبقى لك أن تدري ما كان شأن هذا العالم وكيع بن الجراح. قال الذهبي: يقول أحمد هذا مع تحريه وورعه، وقد شاهد الكبار، يعني أحمد شاف الكبار من العلماء مثله شين وابن عيينة ويحيى القطان وأبي يوسف القاضي وأمثالهم، يعني شوف الكبار دول كلهم، ورغم كده يقول لك ما رأت عيناي مثل إيه وكيع، فلك أن تتخيل منزلة وكيع في العلم والفضل. وقال الترمذي رحمه الله تعالى: سمعت أحمد ابن الحسن سئل أحمد بن حنبل عن وكيع وابن مهدي فقال: وكيع أكبر في القلب وعبد الرحمن إمام. وكيع أكبر في القلب وعبد الرحمن ابن مهدي إمام. شوف هنا الجمال في الوصف بقى. طبعا ده إمام وده إمام، لكن وكيع لورعه وخشوعه وشدته كان إيه في القلب رحمه الله تعالى، وده بيان منزلته. وعن جرير قال: جاءني ابن المبارك فقلت له: يا أبا عبد الرحمن، من رجل الكوفة اليوم؟ فسكت عني ثم قال: رجل المصرين وكيع، مش الكوفة فقط، رجل الشامين، يقول لك رجل المصرين من هو وكيع بن الجراح. وقال عباس الدوري: ذكرت أحمد بن حنبل بحديث من حديث شعبة، أي شعبة بن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث، فقال لي: من حدثك بهذا؟ فقلت: شبابه ابن ثوار. قال: لكن حدثني من لم تر عيناك مثله، وكيع بن الجراح. الله أكبر. حدثني من لم تر عيناك مثله، وكيع بن الجراح. وقال علي بن عثمان النفيلي: قلت لأحمد بن حنبل رحمه الله: إن أبا قتادة يتكلم في وكيع بن الجراح، معنى يتكلم يعني بيجرحه أو ينتقص منه، وعيسى بن يونس وابن المبارك بيتكلم في الثلاثة دول. الله أكبر. فقال: من كذب أهل الصدق فهو الكذاب. الله أكبر. ده معيار دقيق جدا. من كذب أهل الصدق فهو الكذاب. وقال أحمد العجلي: وكيع كوفي ثقة عابد صالح أديب من حفاظ الحديث، وكان مفتيا، كان بيفتي مفتي عظيم. المحطة الثالثة بعنوان عبادته رحمه الله. عن يحيى ابن أكثم قال: صحبت وكيعا في الحضر والسفر، وكان يصوم الظهر ويختم القرآن كل ليلة. صحبت وكيعا في الحضر والسفر، شوف دي كانت منقبة لطلبة العلم، صحبة العلماء والترحال معهم. طبعا يحيى بن أكثم هذا من العلماء الكبار، فشوف يذكر هذه المنقبة لنفسه وبيان فضل شيخه، فيقول: صحبت وكيعا في الحضر والسفر، وكان يصوم الظهر ويختم القرآن كل ليلة. فكانوا حريصين على نقل أخبار شيوخهم وعلمائهم، لأن دي تراجم يستفيد منها من بعدهم يعرفوا، لأن العلم مش علم فقط ونصوص، لكن العلماء لهم سلوك ولهم أخلاق لابد أن يستفاد منها وأن يستفيد منها الطالب، ليس فقط العلم كنصوص ولكن العمل والسلوك. طبعا الذهبي علق على هذا الأثر فقال: هذه عبادة يخضع لها، يعني عبادة عظيمة جدا، ولكنها من مثل إمام من الأئمة الأثرية مفضولة، يعني ليست فاضلة. طبعا ده إمام في الحديث، فقد صح نهيه عليه السلام عن صوم الظهر، وصح أنه نهى أن يقرأ القرآن في أقل من ثلاث، والدين يسر، ومتابعة السنة أولى. فرضي الله عن وكيع، وأين مثل وكيع؟ طبعا يقول هذا الذهبي بعد أن علق له تصحيحها، إن حتى وإن صدر مثل هذا من وكيع فهذا مفضول. طبعا العلماء تكلموا عن حديث النبي فيما يتعلق أنه نهى عن صيام الدهر، فقالوا الصواب أنه نهى عن صيام الدهر لمن يعجز عن ذلك ولا يطيق، أما من يطيق ويتحمل فالباب فيه الجواز ولا إغلاق. يعني نهى عن صيام الدهر لمن لا يطيق، اللي يعجز عن ذلك، من باب الشفقة والرحمة، لأن الدين يسر. أما اللي عنده قوة لا بأس، أجازه العلماء، والله أعلى وأعلم بالصواب. وعن يحيى بن أيوب قال: حدثني بعض أصحاب وكيع الذين كانوا يلزمونه أن وكيعا كان لا ينام حتى يقرأ جزءه من كل ليلة، ثلث القرآن، يعني كان يقرأ ثلث القرآن كل ليلة، وده ورد كان عنده. يبقى القرآن كم جزء؟ 30، يبقى بيقرأ كم جزء في الليلة؟ 10 أجزاء. عشان كده يا جماعة أنا أقول إحنا دي أول ليلة في ليالي العشر ولا إيه؟ فكثير من يسألون يعني كيف نغتنم هذه الأيام؟ سأنصح نصيحة واحدة في هذه الأيام المقبلة: عليك بالعبادة ودعك من الخلط الآن، يعني العشرة دول حاول تنأى بنفسك عن الاختلاط، ما تختلط بأحد بيع وقتك أبدا إلا من ضرورة كتحصيل علم أو مشورة أو مسألة، أو تجلس مع ناس يرفعوا هممك للعمل الصالح والطاعة، حاول تغتنم بالوقت ده. يبقى نصيحة واحدة: قلل من الاختلاط بالناس، دي أيام مباركة فيها ليلة خير من ألف شهر، ليلة القدر، فتحاول بقى تتجنب صلاة العبادة ذكر الله قراءة القرآن، وتقلل من الاختلاط بالناس حتى وإن كان من المقربين، إذا كانوا يبعدوك عن العبادة أو يشغلوك عن ذكر الله تعالى. إذن الخلطة تكون بحدود في حد الضرورة، مسألة شرعية، علم ينتفع به، مجلس هيعيننا على العمل والعبادة، مجلس يذكرنا بالله، مجلس يرفع هممنا، لا بأس ولا حرج. أما غير ذلك حاول تقلل قدر المستطاع علشان تستفيد من هذه الأيام المقبلة بالعبادة. شوف وكيع بيقرأ كل العشرة أجزاء من القرآن وأنت تستطيع أن تفعل ذلك، أديك عندك وقت، يعني مثلا من بعد الظهر إذا كنت بتحضر درس الظهر من الساعة 3 بنخلص، من 3 لغاية الساعة كام؟ 5:30 تقرأ القرآن. كم ساعة دول؟ ساعتين ونصف. ساعتين ونصف مع القرآن أقول لك سوف تقرأ 5 أجزاء لو كنت ماهرا بالقرآن. ساعتين ونصف تقرأ 5 أجزاء. كذلك من بعد العصر هنقول الدرس بيخلص 7:30، كنت تحضر الدرس يعني 7:30. المغرب الساعة كام؟ 9:05. لو من 7:30 لـ9 كان بقي من الوقت 1:30، تقرأ فيها 3 أجزاء وانت مستريح. لو مسكت القرآن وعكفت كده على القرآن يبقى 3 أجزاء، وهناك 5 8 أجزاء. هنقول بتصلي التراويح، خلص طلع الساعة 12:05 ونبدأ التهجد 1:30 أو 1:15، واحدة قدامك قول ساعة، صحيح؟ تقرأ فيها كم جزء؟ جزئين، وهناك 8 يبقى 10 أجزاء، برغم جهدك كمان في الترويح والتهجد وكذا، يبقى ممكن تقرأ 10 أجزاء في اليوم إنك خلاص تبقى صاحب للقرآن. إلزمه، إلزم القرآن الفترة اللي جاية دي، ما تنشغل بقى خلاص، اعكس على كلام ربك عز وجل، اقرأ وتدبر عشان تستفيد وتغتنم هذه الأيام. طبعا البرنامج ده لنفسي قبلكم يعني. فكان لا ينام حتى يقرأ ثلث القرآن، ثم يقوم في آخر الليل فيقرأ المفصل، ثم يجلس فيأخذ في الاستغفار حتى يطلع الفجر. شوف منك حياتهم كان إزاي رضي الله عنهم، عشان كده ربنا رفع ذكرهم وأعلى رتبهم وجعلهم أئمة يقتدى بهم رضي الله عنهم. وعن أحمد ابن سنان قال رأيت وكيعا إذا قام في الصلاة ليس يتحرك منه شيء، رغم أنه كان سمين وضخم، عندما يقف من خشوعه أكن وتد جذع نخلة لا يتحرك رحمه الله. احنا بنشوف بعض الشباب في الصلاة الخفيفة كم مرة يميل ويروح ويجي ويحرك ويرفع لك رجل ويحط لك رجل، سبحان الله. شوف العلماء رغم السمن وضخامة الجسم ما كان يتحرك في الصلاة من الخشوع، لأنهم كانوا يصلون بقلوبهم رضي الله عنهم. قال رأيت وكيعا إذا قام في الصلاة ليس يتحرك منه شيء، لا يزول ولا يميل عن رجل عن رجل دون الأخرى أبدا، وقف خلاص قائم حتى يفرغ رحمه الله. وعن سفيان بن وكيع قال كان أبي يجلس لأصحاب الحديث، ابنه يحدث عنه، كان أبي يجلس لأصحاب الحديث من بكرة إلى ارتفاع النهار، ثم ينصرف فيقيل، ثم يصلي الظهر ويقصد الطريق منها إلى المشرعة التي يصعد منها أصحاب الرواية، مكان كده بيصعد فيه أصحاب الحديث والرواية، فيريحون نواضحهم، يعني يريح الإبل وكذا، زي الأخ حكالي في مراقش في ساحة كبيرة جدا كده كانت تبع المسجد، يقول لك كان يتروح فيها طلبة العلم يعني بعد الدرس يروح يريح شوية في الساحة دي. طبعا كل بيت الآن في مراقش ما بقتش ساحة للعلم والراحة، بقت ساحة للطبل ومش عارف ايه والفنون الشعبية، بعد اسمها باحة المسجد، مش عارف كان اسم المسجد ايه، اسمه ايه؟
الكتبية.
نعم، فكان في ساحة كده يستريح فيها الطالب يعني. نعم تفضل شيخ محمد، لأن شيخ محمد من مراكش فيخبرنا. المسجد كان مدرسة. نعم. نعم.
ولكن بعد مدة أصبحت ما شاء الله
مولد.
نعم.
أو أكثر. الله ربنا يسلم. فانظروا إذا كان مسجد بجواره مدرسة الكتبية وبين الصلاة والعبادة والدرس والترويح عن النفس يستريح قليلا، ثم قلبت الآيات نسأل الله السلام. ودي الخطورة يا جماعة، بعد العلم يجي الله، تبقى مشكلة كبيرة جدا. فخرج إلى المشرعة التي يصعد منها أصحاب الرواية فيرسلنا نواضحهم فيعلمهم من القرآن. يبقى هو كان جالس درس الحديث من بعد صلاة الصبح حتى ترتفع الشمس طويلة، وبعدين يروح ينام شوية، يصحى يصلي الظهر، يخرج للمنطقة دي، الجماعة بيروحوا نواضحهم يقرؤهم القرآن بقى، يعلمهم القرآن. فيعلمهم من القرآن ما يؤدون به الفرائض. عشان كده بقول لإخوة زي الشيخ محسن إنه عنده اللغة الألمانية، يعني نهتم بإخواننا غير النطقين بالعربية. الشيخ محسن خاصة في المساجد اللي بتروحها اهتم قوي إنك تعلمهم من القرآن ما تصح به العبادة، ده أول شيء، لأن بعضنا أحيانا يهتم بالعلم فقط لكن ما يدري معظمهم قد لا يحسن قراءة الفاتحة ولا إيه. صح يا شيخ محسن؟ يعني برضو إخوانك في الصباخ، إخوانك في ميرسش، اهتم بهذا الباب جيدا، إنك تعلمهم من القرآن ما تصح به العبادة، مهم جدا. لأن كيف أتعلم العلم وربما عبادتي غير مقبولة، أو بأخطئ في العبادة، أو لا أحسن قراءة الفاتحة، أو لا أستطيع أن أصلي ركعة، واضح يا شيخ محسن؟ فده اللي بنسميه بقى الربانية في التعليم. يعني ابن عباس لما تكلم عن معنى الربانية قال الربانية الذي يعلم الناس صغار العلم قبل كباره، وليس معنى الصغار المسائل الصغيرة أبدا، يعني الأولى فالأولى، فقه الأولويات. أنا محتاج لإيه دلوقتي؟ محتاج أحسن صلاتي، أعلمه الصلاة الأول، أعلمه أتوضى الأول، وبعد كده ناخد من العلم واحدة واحدة، فقه الأولويات. فقه إيه؟ الأولويات. لأن الواحد لاحظ من خلال تجربة في دول الغرب أحيانا ممكن تدي خطبة عصماء ودرس عصماء ما شاء الله، لكن اللي قاعدين تحت منك كلام ده بعيد عنهم خالص، هم مش عارفين يصلوا، وبعضهم لسه حديث عهد الإسلام. فلازم بقى تخلي بالك من فقه الأولويات في التعليم خاصة في دول الغرب. واضح الشيخ محسن؟ واضح الشيخ رياض؟ فين الشيخ رياض راح؟ واضح الجماعة اللي عندهم لغة دول؟ إن الشيخ أحمد الحي بيتكلم إنجليش، والشيخ فداء رقر في إنجليش، وبيخبصني في كلمتين ثلاثة بالألماني زي حالاتي كده، فمش هيعرف يعلم ده إلا لما يتعلم اللغة. ماشي كده، وعايز مترجم دايما جنبه زي حالاتي. ماشي يا شهادة الكريم، تخلي بالكم من هذا الأمر جيدا، الله يبارك فيكم، إنه مهم جدا. فشوف يخرج للجماعة اللي حاطين نواضحهم دول يقرأ، يعلمهم إزاي يقرأ القرآن يصح عبادته، يعني قول عوام الناس. فكان يهتم، هو الأول كان قاعد مع طلاب الحديث، يخرج كمان لمين؟ لعوام الناس. شوف العالم بقى، هنا كان محدث ودلوقتي بيعلم العوام إزاي يقرأ القرآن، إزاي يقرأ الفاتحة، إزاي يصح صلاتهم رحمه الله تعالى، وده فقه العالم. قال فيعلمهم من القرآن ما يؤدون به الفرائض إلى حدود العصر، لغاية صلاة العصر، ثم يرجع إلى مسجده فيصلي العصر، ثم يجلس يدرس القرآن أو يدرس القرآن، ويذكر الله إلى آخر النهار. هو بقى يشتغل بنفس العبادة بقى، القرآن تدبر، يقرأ التفاسير، يقرأ كذا لغاية أول المغرب، ثم يدخل منزله فيقدم إليه إفطار لأنه صائم، فيقدمون الإفطار، وكان يفطر على 10 أرطال من الطعام، يأكل كثيرا رحمه الله تعالى. نقول أنه كان سمينا ضخما، وطبعا كل إنسان التلت بتاعه على قده ولا إيه؟ يعني أنت ممكن جسمك قليل كده يكفيك، زي الوقت في ده يكفيه صباع ورق عنب وخلاص، شكرا، ماشي كده. لكن لما نشوف مثلا أخونا عربي ما يكفوش 3 ولا يا عربي، صحيح؟ يعني لما تيجي تحط ده جنب ده، تلت ده غير تلت ده، صحيح؟ صحيح عربي؟ أنا بضرب بعربي مثلا يعني عشان بحبه في الله. قول أحبك الله يا ربي. أنت صايم ولا إيه؟ الحمد لله. فكان يفطر على 10 أرطال من الطعام، الله أكبر، ثم يقوم فيصلي ورده من الليل كما صلى شيء، كلما صلى شيئا يستريح ليشرب ثم ينام رحمه الله تعالى. المحطة الرابعة حفظه رحمه الله تعالى. عن إبراهيم ابن شماس قال: لو تمنيت أتمنى عقل ابن المبارك وورعه وزهد ابن فضيل ورقته وعبادة وكية وحفظه وخشوع عيسى بن يونس وصبر حسين الجعفي، لم يتزوج ولم يدخل في شيء من أمر الدنيا. يعني ده إبراهيم بن شماس من العلماء أيضا يقول لك أنا لو تمنيت أتمنى إيه؟ واحد، أتمنى عقل ابن المبارك وورع، يكون عندي عقل مثل عقل ابن عبد الله بن المبارك والورع بتاعه، أدي واحد. وزهد ابن فضيل، أي فضيل ابن عياض رحمه الله تعالى، كان زاهدا عابدا، ورقته كان رقيق جدا في العبادة، يبكي بكاء. وعبادة وكيع، لأن وكيع كان عابدا. وحفظه، كان حافظا. وخشوع عيسى ابن يونس، يعني عيسى ابن يونس كان خاشعا في الصلاة. وصبر حسين الجعفي، حسين الجعفي لم يتزوج ولم يدخل في شيء من أمر الدنيا. طبعا الجماعة مش متزوجين يقول لك بس الحمد لله وجدنا لنا قدوة، لا، احنا قلنا أن علماء السلف الذين أثر عنهم أنهم لم يتزوجوا لا تتخيلون أنهم خالفوا سنة النبي أبدا، لأن معروف هدي النبي الزواج، قال: وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. لربما من لم يتزوج من علماء السلف ربما كان عنده أمر خفي لا يفصح به، إن أنتم عارفين ممكن يكون الزواج حرام ولا إيه؟ إن الزواج يأخذ الأحكام الخمسة: الوجوب والند والاستحباب والكراهة والتحريم. فقد يكون الزواج حراما إذا أدى للمضرة، ربما الإنسان عنده عيب ما كان يكون عنينا، وده في الرجال يمنع المرأة من العفة ولا إيه؟ فكيف يتزوج؟ يعني إيه عن ملوش في النساء؟ يعني عشان أريحك الناس يبصوا كده، إيه عنين ده؟ عنين ده علة في الرجال تمنعه من إتيان المرأة، فيحرم هنا الزواج، ما يضرها، واضح كده؟ فقد يكون في باب من الأبواب ويعلم ولم يخبر ولم يتزوج، فلا يتخذ إيه؟ قدوة في هذا الباب. أو قد يكون انشغل بالعلم انشغالا قطعه فلم يفكر أصلا، هو ما قصد أن يخالف سنة النبي، ولكن أحيانا بعض المحدثين في شغله بالعلم ينسى نفسه، لأن طلب العلم محتاج لهمة عالية قوي، فقد يكون انقطع للعلم فلم يتذكر، نسي أن يتزوج ولم يتعمد مخالفة إيه؟ السنة. واضح يا جماعة؟ وعن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: سمعت أبي وذكر وكيعا فقال: ما رأيت أحدا أوعى للعلم منه ولا أحفظ. وعن بشر بن موسى قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل يقول: ما رأيت رجلا قط مثل وكيع في العلم والحفظ والإسناد والأبواب مع خشوع وورع. وعن علي بن خشرم قال: ما رأيت بيدي وكيع كتابا قط، ما شفت ماسك كتاب أبدا، ما كان يكتب، إنه كان حافظا حفظ صدر، إنما هو حفظ. فسألت عن أدوية الحفظ، أنا عايز أبقى أحفظ يعني، فقال: إن علمتك الدواء استعملته؟ لو أنا علمتك تستعمل الدواء؟ قلت: إيه والله. قال: ترك المعاصي، ما جربت مثله للحفظ. الله أكبر، يبقى أشد علاج للحفظ ترك المعاصي، اللي عايز يحفظ يبعد عن المعصية. الله أكبر، يبقى ملكة الحفظ تقوى بإيه؟ بترك المعصية وبالإقبال على الطاعة. ويمكن أنتم تلاحظوا في رمضان تجد الحافظة يعني أفضل من غير من الشهور، عند من يكسرون العبادة وذكر الله والتراويح تجد الذهن كده إيه ما شاء الله يستوعب، بخلاف إيه أيام المشاغل الأخرى ورايح جاي وتتنطط، وكل اللي بيتنطط ما بيحفظ ماشي، يروح لشطات هنا وهنا وهنا ما يحفظ هم. وعن يحيى بن معين قال: ما رأيت أحفظ من وكيع. وقال أبو حاتم الرازي: وكيع أحفظ من ابن المبارك. يا ابن المبارك جبل الحفظ، أيوه وكيع كان أحفظ، مع أن تلميذ مين؟ ابن المبارك. وقال إسحاق ابن رهوي أو قل ابن رهوية، هو لغة رهوي، لكن بعض أهل الحديث يرى أن رهوي من أسماء إبليس كما وردت فيها الأثار، فقال يستحسن أن ينطق رهوية، إسحاق ابن رهوية، ومن قال رهوي صواب لغة. قال إسحاق ابن الأئمة الكبار: حفظي وحفظ ابن المبارك تكلف، وحفظ وكيع أصلي، قام وكيع فاستند وحدث 700 حديث حفظا. شوف ابن رهوية يقول أنا وابن مبارك حفظنا كان يعني كده صناعي متكلف فيه مش قوي يعني، بخلاف حفظ مين؟ وكيع، يقول لك قام بس استند كده وبدأ يحدث في مجلس واحد 700 حديث حفظا، لم يخطئ في حرف، 700 حديث يا شيخ ده هو مستند كده. شوف العلماء عشان يجي لنا حسالة المجتمعات في واقعنا المعاصر ويتعانوا في أئمة السلف كالبخاري وغيره ممن يسبون الصحابة الآن، رجل خبيث في أرض النمسا وصوله من فلسطين ويدعي أنه من أهل السنة وهو رافضي ويسب الصحابة وينقد البخاري رحم الله البخاري إمام الحفظ وجبل الحفظ البخاري. شوفوا وكيعه 700 حديث في جلسة بيحدث ما غلطش في حرف ماشي كده. الإمام البخاري عندما وصل بغداد أرادوا أن يختبروه، بيسمعوا عنه صيت ذاع الأفاق، فاجتمع 10 من أهل العلم كل واحد خد 10 أحاديث عشان يختبروا الإمام، وغيروا أسانيد الأحاديث كلها، يعني العشر أحاديث دول مثلا فلان فلان أبي هريرة قال النبي كذا، يبقى شايلين الإسناد لغاية أبي هريرة يشيلوه خالص ويجيبوا إسناد تحديث آخر، بدلوا الأسانيد يعني، فبدلوا أسانيد 100 حديث. ولما وصل إليهم أولهم قال: يا ابن إسماعيل حدثني كذا كذا عن كذا عن كذا قال النبي كذا، يقول لا أعرفه، يخلص العشر أقول له لا أعرفه، اللي بعده يسرد العشر لا أعرفه، العشرة كل واحد سرد 100 حديث ويقول إيه لا أعرفه، حفظ إيه ده؟ فلما فرغوا نظر لأولهم قال: حديثك الأول عن كذا، ضع سنده لحديث هذا الرجل عن كذا عن كذا، وحديثك أنت عن كذا، ورح رد 100 سند ل100 حديث في جلسة، 100 سند اتغيروا رجحهم تاني. شوف مدى الحفظ، كان جبل الحفظ. فيجي لنا على آخر الزمان تافه اللي بيسميه النبي الرويبدة بقى، هل ينقد البخاري؟ سبحان الله العظيم، البخاري ينقد يا مسكين. وبعدين مشكلة التناقض بدأ من أهل البدع متناقضين في أقواله، يقعد ينقد لك في البخاري ومش عارف إيه والسنة، ولما يجي مثلا يجد حديث يلائم هواه، والحديث ده موجود في البخاري، انت بتستدل بالبخاري دلوقتي يا مجرم؟ ما انت كنت لسه بتطعن فيه. طبعا لعلك تريد ان تعرف هذا المجرم، انا لا اريد ان الوث مجالسنا بذكر هؤلاء الاخبار، فانا لا اذكر الاسم لعلكم تعرفونه. فانظروا الى حفظ الرجال رضي الله عنهم اجمعين. المحطة الخامسة بعنوان أدبه وكرمه رحمه الله تعالى، عن السائب سلم ابن جنادة قال: جالست وكيع بن الجراح 7 سنين فما رأيته بزق. شوف الأدب، سبع سنين طالب علمي جالس عنده ما شافوش في يوم ايه بزق. يا الله يعني تفل. شوف الادب. وما رايته مسا والله حصاة بيده ولا لعب كده في حصاة من الارض ولا كده. وما رايته جلس مجلسه فتحرك. يجلس للحديث ما يتحرك رحمه الله. وما رأيته إلا مستقبل القبلة. دايما جالس فين؟ مستقبل إيه؟ القبلة. وما رأيته يحلف بالله. شوف تعظيمهم للحلف رحمه الله. وعن محمد بن أبي الصباح قال كان وكيع ابن الجراح إذا أراد أن يحدث احتبى، فإذا احتبى سأله أصحاب الحديث، فإذا نزع الحبوة لم يسألوا، وكان إذا حدث استقبل القبلة. يمكن سمعنا برضو عن بعض أهل العلم في المغرب يفعلوا هذا. يعني أنتوا عارفين أهل المغرب كده الجلابة، عنده الجلابة اللي هي فيها تسموها إيه؟ الزعبوت؟ لا، أهل المغرب تسموها إيه؟ الكب. آه يروح كده لما يجي يتكلم يروح يلبس الكب. نعم نعم، حتى يقول لك عندما يمشي في الطرقات حتى لا يعرفه الناس يروح يلبس هذا. سبحان الله. هكذا العلماء لهم أحوال من باب الأدب ومن باب الورع ومن باب كذا رحمه الله تعالى. وروي عن وكيع أن رجلا أغلظ له، يعني شد عليه شوية في الكلام، فدخل بيتا فعفر وجهه ثم خرج إلى الرجل فقال زد وكيعا بذنبه فلولاه ما سلطت عليه. يعني السفيه اللي زيك سلط علي أكيد أنا أذنبت. وكأنه يضع لنا قاعدة لا يسلط السفهاء على الصالحين إلا بذنوب الصالحين أو بتقصير الصالحين عن نصرة الحق. عندما يتقاعس أهل الحق عن نصرة الحق الذي عندهم ربما يسلط عليهم مين؟ الفساق. واضح؟ وعندما يقصر أهل الحق في الطاعة وشبيه ذلك يسلط عليهم إيه؟ الفساق. فما سلط سفيه على صالح إلا بتقصير من الصالحين. وعن سعيد بن عفير قال أخبرني رجل من أهل هذا الشأن ثقة من أهل المروءة والأدب قال جاء رجل إلى وكيع بن الجراح فقال له إني أمت بحرمة. قال ما حرمتك؟ قال كنت تكتب من محبرتي في مجلس الأعمش. قال فوثب وكيع فدخل منزله فأخرج له سرة فيها دنانير فقال اعذرني فإني ما أملك غير هذا. يعني أنا لي عندك حق، أنت كنت بتكتب من محبرة هي بتاعتي أنا، محبرة كنت في مجلس الأعمش وبتكتب من محبرتي. فراح بسرعة جاب له المال من الداخل وقال لا أملك غير هذا. المحطة السادسة محنته رحمه الله تعالى. قال الذهبي وهي غريبة تورط فيها ولم يرد إلا خيرا ولكن فاتته سكتة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع فليتقي عبد ربه ولا يخافن إلا ذنبه. الحديث. قال علي بن خشرم حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله البهي أن أبا بكر الصديق جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته فأكب عليه فقبله وقال بأبي وأمي ما أطيب حياتك وميتتك. ثم قال البهي وكان ترك يوما وليلة حتى ربى بطنه وانسنت خنصراه. وقال ابن خشرم فلما حدث وكيع بهذا بمكة اجتمعت قريش وأرادوا صلب وكيع. طبعا دي كانت هنة وزلة من وكيع انه اخبر بحديث لا يصح او بقصة لا تصح. انه قال ايه؟ ان ابو بكر الصديق جاء الى النبي عليه الصلاة والسلام بعد وفاته لما كان ابو بكر بالصنح وعاد فعلم بخبر وفاة النبي دخل على النبي حجرته فاكب عليه فقبله وده الجزء الصحيح. وقال بأبي وامي ما اطيب حياتك وميتتك. ثم قال البهي وكان ترك يوما أي ترك النبي وليلة حتى ربى بطنه، ارتفع بطن النبي، وهذا لا يصح، إن غسل في نفس اليوم صلى. وانسنت خنصراه، أي تغير حاله. وقال ابن خشرم: فلما حدث وكيع بهذا بمكة اجتمعت قريش وأرادوا صلب وكيع. شوف حرصهم على السنة وحفظهم رغم عظم شأن وكيع، لكن كيف يكذب في أمر كهذا أو ينقل خبرا لم يتثبت إيه منه، يعتبر كذب عندهم. ونصبوا خشبة لصلبه، فجاء سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى فقال لهم: الله الله، هذا فقيه أهل العراق وابن فقيه، وهذا حديث معروف. يعني الجزء الأول معروف، لكن هو أخطأ فيهن فيما بقي منه. قال سفيان: ولم أكن سمعته إلا أني أردت تخليص وكيع. يعني سفيان ما سمعش الحديث الجزء الأخير الباطل ده، ولكن يعني احتال حتى يخلصه من أيدي إيه؟ من يريدون قتله، حرمة للعلم اللي عنده. وكما تعلمون حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وذاك المصنف قدم به، شوف قال لي قال الذهبي: وهي غريبة، يعني جاب أمر غريب لا يصح، تورط فيها، تورط. وده مشكلة، أن أنت تقول كل اللي تسمعه لابد أن تتثبت. ولم يرد إلا خير، ما هو ما أراد إلا الخير، ولكن فاتته سكتة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، حتى إن سمع هذا ما تنقله، مش كل حاجة تنقلها، بل تثبت منها أولا. فليتقي عبد ربه ولا يخافن إلا ذنبه. طبعا دي كانت سقطة من سقطات وكيع اللي عرضته للمحنة الشديدة، وأنقذه من ذلك الله عن طريق سفيان ابن عيينة. قال علي بن خشلم: سمعت الحديث من وكيع بعدما أرادوا صلبه، فتعجبت من بصارته يعني جرأته، وأخبرت أن وكيعا أصبح فقال إن عدة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم عمر قالوا لم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأراد الله أن يريهم آية الموت. يعني هو بقى كمان بأول الحديث إن ربنا أراهم آية عشان يتأكدوا أنه مات، لكن طبعا هذا لا يصح. قال الذهبي: فهذه زلة عالم. ولك أن تعلم جيدا أن لكل عالم زلة، كما أن لكل جواد كبوة، وزلة العالم تكون أحيانا خطيرة جدا. ويمكن الزلة لبيان أن النقص من شيمة الخلق، وأن الكمال لله عز وجل. بل العجيب أنك إن درست أخبار العلماء تجد أن الزلة دائما تأتي فيما يتخصص فيه العالم. يعني مثلا محدث تجد زلته فين؟ في الحديث. صاحب عقيدة تجد زلته فين؟ في العقيدة، سبحان الله، فيما يحسنه. لغوي تجد زلته في اللغة التي يحسنها، لأن الكمال المطلق لمن؟ لله عز وجل. ولذلك كمان لو تتذكروا كده الحديث، النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان بحجة الوداع ونزل عليه قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، بكى الصديق بكاء شديدا، فسألوه في ذلك فقال: ما اكتمل شيء إلا وبدأ في النقصان. وبعدها مات النبي عليه الصلاة والسلام. ففعلا كل من أتقن علما وصل للكمال فيه كده لابد يكون له إيه؟ أقف هنا زلة، عشان يعلم أن الكمال لمن؟ لله عز وجل. قال الذهبي: فهذه زلة عالم. فما لوكيع ولرواية هذا الخبر المنكر المنقطع الإسناد، كادت نفسه أن تذهب غلطا. شوف طبعا الإسلام كان له حرس حدود يا جماعة، دلوقتي فليحدث من شاء كيف ما يشاء، وليطعن من شاء في من شاء، ما تجد حرسا للحدود يوقفونه عند الحد، خليه يتكلم. لكن في زمنهم يقدر حد يغلط في الحديث أو يذل، يجرح على طول ويتعرض للعقوبة ويعذر ويرفع أمره للحاكم بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. كادت نفسه أن تذهب غلطا والقائمون عليه معذرون. طبعا بسنة النبي بل مأجورون لهم أجر عظيم دفاعا زب عن رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى وإن كان وكيعا. ولا إيه الدين يا جماعة؟ دين. فإنهم تخيلوا من إشاعة هذا الخبر المردود غضا ما لمنصب النبوة، هو في بادئ الرأي يوهم ذلك، ولكن إذا تأملته فلا بأس إن شاء الله، ده كلام الذهبي يعني. بذلك فإن الحي قد يربو جوفه وتسترخي مفاصله، وذلك تفرع من الأمراض، وأشد الناس بلاء من الأنبياء. طبعا حديث أشد الناس بلاء الأنبياء عند الترمذي هو حديث صحيح، إنما القصة اللي رواها اللي ذكرها وكيع ليست فيه بصحيحة بل باطلة وليست لها إسناد. قال وإنما المحذور أن تجوز عليه تغير سائر موت الآدمي، يعني يحضر تقول تغير بريحة أو كذا، لأن الأنبياء ليسوا كذلك واضح، بل أجسادهم لا تأكلها الأرض، أجساد الأنبياء لا تأكلها الأرض ولا تتغير رائحتهم رضي الله عنهم أجمعين عليهم السلام عليهم الصلاة والتسليم أجمعين، وأفضلهم من نبينا عليه الصلاة والتسليم. ولذلك لما اختلفوا في غسل النبي وكان قائم على غسل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه وبعض الصحابة، فاختلفوا هل نجرد نبينا من ثيابه حتى نغسله أم يغسل في ثيابه. يقول الراوي فأخذتنا سنة من نوم وسمعنا نداء ينادي غسلوا رسول الله في ثوبه، أي لا تنزعوا عنه ثوبه. يقول فكنا إذا أردنا أن نغسل شقه الأيمن اعتدل لنا النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أردنا أن نغسل الأيسر اعتدل لنا النبي على الشق الآخر صلوات ربي وتسليماته عليه. قال إنما المحظور أن تجوز عليه تغير سائر موت الآدميين ورائحتهم وأكل الأرض لأجسادهم، والنبي صلى الله عليه وسلم مفارق لسائر أمته في ذلك، فلا يبلى ولا تأكل الأرض جسده ولا تأكل الأرض جسده ولا يتغير ريحه صلى الله عليه وسلم، بل هو الآن وما زال أطيب ربما من المسك صلوات ربي وتسليماته عليه، وهو حي في لحده حياة مثله في البرزخ، حياة برزخية صلى الله عليه وسلم، التي أكمل من حياة سائر النبيين، وحياتهم بلا ريب أتم وأشرف من حياة الشهيد الذين هم بنص الكتاب بل أحياء عند ربهم يرزقون. إذا كان هذا الشهيد ما بالك بالأنبياء هم أعظم منزلة، ما بالك بالنبي هو أعظم الأنبياء منزلة صلوات ربي وتسليماته عليه. فدي كانت المحنة اللي تعرض لها وكيع رحمه الله. المحطة السابعة قبل الأخيرتين اتباع للسنة رحمه الله تعالى. قال أبو حاتم الرازي حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا وكيع بحديث في الكرسي قال فاقشعر رجل عند وكيع فغضب وقال أدركنا الأعمش والثوري يحدثون بهذه الأحاديث لا ينكرونها. لما شاف رجل كده أنه هو بيتكلم عن صفة الكرسي كرسي العرش، رجل الدايق يعني كده مش عاجبه عايز ينكر هذه الأحاديث، فغضب وكيع وقال أدركنا الأعمش أي سليمان بن مهران الأعمش والثوري أي سفيان يحدثون بهذه الأحاديث لا ينكرونها. وعن يحيى بن يحيى التميمي سمعت وكيعا يقول مكرره من شك أن القرآن كلام الله يعني غير مخلوق فهو كافر، يعني اللي يشك بس إن القرآن غير مخلوق يبقى كافر. إذن من قال بأن القرآن مخلوق يبقى إيه؟ حكمه إيه؟ الكفر، إنه كذب، كذب القرآن، والقرآن صفة من صفات الله عز وجل. وقال أحمد ابن إبراهيم الدورقي سمعت وكيعا يقول نسلم هذه الأحاديث كما جاءت ولا نقول كيف كذا ولا لم كذا، يعني حديث يحمل السماوات على إصبع سبحانه وجل وعلا، خلاص نثبت ذلك، ولكن الكيف لا يعلمه إلا إيه؟ الله عز وجل. المحطة الثامنة درر من أقواله. عن إبراهيم بن شماس قال سمعت وكيع بن الجراح يقول من لم يأخذ أهبة الصلاة قبل وقتها لم يكن وقرها، يعني لما يستعدش للفريضة قبل وقتها بوقت يبقى ما كرمش الفريضة ولم يستعد له. المفروض قبل مثلا تعارف صلاة العصر مثلا الساعة 5:30، من 5 بتبدأ تستعد، تخش دورة المية، تتوضا، تتجهز، تلبس، تطيب، عشان تكون ايه؟ قد وقرت العبادة، تستعد قبلها. الإنسان لما يكون مثلا رايح مقابلة من أمر دنيا يستعد لها، رايح مثلا طلب وظيفة قالوا تجيبنا بكرة الساعة 6:00، بيعمل ايه؟ هيروح 6:30 ولا قبلها بساعتين ثلاثة بيجهز ويلبس أفضل ما عنده ويعد الكلام اللي هيقوله ويشوف إذا كان عنده سي في بيجهزه ويرتب أوراقه، يبقى منظم، ويصرح شعره إذا ما كانش بيصرح أصل الأصل هنا هيصرح شعره ويسبسب كمان، ماشي كده، وينمق الكلام، وده من أمر دنيا. ما بالك بالفريضة يا جماعة يقف فيها العبد بين يدي الرب جل وعلا. كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه إذا قام ليتوضأ اصفر وجهه وانتقع لونه، فسئل في ذلك قال: أتعلمون بين يدي من سأقوم؟ أنا أين أصلي بين يدي الله؟ فلازم أتجهز، رضي الله عنهم أجمعين. وقال وكيع: من تهاون بالتكبيرة الأولى فاغسل يديك منه. اللي يتهاون في تكبيرة الإحرام في الفريضة اغسل يديك، ما ينفعش يعني ارميه، فاغسل يديك ايه منه. كويس ان ما جاش وشاف حالنا ولا ايه. عن الفضل بن محمد البيهقي قال: سمعت وكيعا يقول قد جاءه رجل يناظره في شيء من امر المعاش او الورع، فقال وكيع: من اين تاكل؟ قال: ميراثا ورثته عن ابي. قال: من اين هو لابيك؟ ابوك جاب المال ده منين؟ قال: ورثه عن ابيه. قال: من اين هو كان لجدك؟ جدك جابه منين؟ قال: لا ادري. فقال له وكيع: لو ان رجلا نظر لا ياكل الا حلالا ولا يلبس الا حلالا ولا يمشي الا في حلال لقلنا له: اخلع ثيابك وارم نفسك في الفرات، ولكن لا تجد الا الساعه. ولكن لا تجد الا ايه؟ الساعه. يعني حاول تتحرك قدر المستطاع ولا تشق على نفسك والا ضيعت نفسك. ان بعض الناس عندهم مرض الشك، لو شكيت في كل حاجه لا هتاكل ولا هتشرب ولا هتلبس، فما تاخدش بالشكوك، دايما باليقين، دايما بايه؟ باليقين. مدام ما دام ما الميراث فلك حلال. ثم قال وكيع: لو ان رجلا بلغ في ترك الدنيا مثل سلمان، اي سلمان الثالث الصحابي، وابي ذر، وابي الدرداء، ودول قمم الزهاد من الصحابه، ما قلنا له زاهدا، لان الزهد لا يكون الا على ترك الحلال المحض. عشان تكون زاهد تترك الحلال المحض، يبقى عايز اقول لك ما فيش حد زاهد. مين الزهاد دلوقتي؟ والحلال المحض لا نعرفه اليوم، يمكن الصحابه كانوا عارفينه، احنا ما نعرفوش الان. فالدنيا عندنا حلال وحرام وشبهات، فالحلال حساب والشبهات عتاب، فانزل الدنيا بمنزله الميته. عايز يقول لك يعني خلي الدنيا عندك منزله الميته، انت تاكلها عند الاضطرار، عند ايه؟ الاضطرار. وخذ منها ما يقيمك، فاذا كانت حلالا كنت قد زهدت فيها، وان كانت حراما كنت قد اخذت منها ما يقيمك، لانه لا يحل من الميتة الا قدر ما يقيمك. وان كانت شبهات كان فيها عتاب يسير، كان فيها عتاب ايه؟ يسير. وعن احمد بن ابي الحواري قال: سمعت وكيعا يقول: انما العاقل من عقل عن الله امره، وليس من عقل امر دنياه. اللي يعقل امر الله هو ده العاقل، مش امر الدنيا. ليه في الحسابات والدنيا ما شاء الله ايه يقول لك ده عاقل؟ ابدا. العاقل اللي يحفظ حدود الله عز وجل واوامر الله تعالى. يعني بعض الناس قال لي لو شافوا انسان مثلا ما شاء الله حريص على عمله الدنيا وعنده مال وكده يبقى ده عاقل. ده عاقل؟ لا، ده مش عاقل. العاقل انه اللي يحفظ حدود الله عز وجل. وعن عبد الله بن ضبيق قال: قال وكيع: هذه بضاعه لا يرتفع فيها الا صادق. العلم ده بضاعه لا يرتفع فيها الا مين؟ الصادق. لذلك ما من احد دخلها بغير صدق الا وخرج منها مفضوحا. وعن علي بن، طبعا ده كلامي انا مش كلام الله، فانا وصلت الكلام وكيع، هذا من كلامي انا. وعن علي بن خشرم قال: سمعت وكيعا يقول: لا يكمل الرجل حتى يكتب عمن هو فوقه، وعمن هو مثله، وعمن هو دونه. الله، العلم عايز تواضع، تاخد من الأعلى منك واللي زيك واللي تحت منك كمان في العلم. ولذا كثيرا ما تجد في أخبارهم شيوخ وتتلمذوا على يد تلامذتهم، وتلاميذ تتلمذوا على يد تلامذة تلامذتهم، وهكذا يأخذون عن بعض، لأن العلم رحم بين أهله. المحطة التاسعة وقبل الأخيرة: شيوخه وتلامذته. شيوخه روى عن أبي وإسماعيل بن أبي خالد وأيمن بن نابل وعكرمة بن عمار وهشام بن عروة والأعمش وتوبة أبي صدقة وجرير بن حازم وعبد الله بن سعيد بن أبي هند ومعروف بن خربوذ وابن عون وعبد الرحمن بن الغسيل وأبي خلدة وخالد بن دينار وسلمة بن نبيط وعيسى بن طهمان ومصعب بن سليم ومصعب بن حبيب الجرمي وعبد المجيد بن وهب العقيلي وابن جريج والأوزاعي وابن جريج والأوزاعي أو ابن جريج بالكسر، إن قيل ينطق بالكسر بخلاف جريج الراهب ينطق بالضم، والبختري بن المختار وبدر بن عثمان وجعفر بن بركان وحاجب بن عمر وحريث بن أبي مطر وحنظلة بن أبي سفيان والحسن وعلي بن صالح بن حيي وزكريا بن أبي زائدة وسعيد بن عبيد الطاهي وسفيان الثوري وشعبة وطلحة بن يحيى بن طلحة وعبد الحميد بن جعفر وعثمان الشحام وعذرة بن ثابت وعلي بن المبارك وعمر بن ذر وعمران بن حذير ومعوية بن أبي مزرد ومعروف بن واصل ونفع بن عمر الجمحي وموسى بن علي بن رياح ويزيد بن إبراهيم التستري وفضيل بن غزوان وكهمس بن الحسن ومالك بن مغول وابن أبي ذئب وابن أبي ليلى ومحمد بن قيس الأسدي ومساور الوراق وهشام الدستوائي وهشام بن سعد ويعلى بن الحارث وأبي سنان الشيباني الصغير وأفلح بن حميد وحماد بن سلمة وحماد بن نجيح وزمعة بن صالح وسعد بن أوس العبسي وسعيد بن عبد العزيز الشوخي وسليمان بن المغيرة وصالح بن أبي الأخضر وعبد الله بن عمر العمري وعبد العزيز بن أبي رواد وفضيل ابن مرزوق وكرة بن خالد ومبارك بن فضالة وموسى بن عبيد الربذي ونافع ابن عمر الجمحي وهمام بن يحيى ويونس ابن أبي إسحاق وأبي شهاب الحناط الأكبر وأبي هلال الراسبي ويزيد بن زياد بن أبي الجعد وخلق كثير. أما عن تلامذته روى عنه أبناؤه سفيان ومليح وعبيد ومستملية ومحمد بن أبان البلخي وشيخ سفيان الثوري وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد وعلي ويحيى وإسحاق وابن أبي شيبة وأبي حنيفة وأبو حنيفة والحميدي والقعنبي والأشج وعلي بن خشرم ومسدد ومحمد بن سلام وابن أبي عمر ونصر بن أبي علي ويحيى بن يحيى النيسابوري ومحمد بن الصباح الدولابي وإبراهيم بن سعد الجوهري ومحمد بن رافع وآخرون آخرهم إبراهيم بن عبد الله العبسي القصار. وصلنا للمحطة الأخيرة مع وكيع بن الجراح رحمه الله تعالى بعنوان وفاته. قال علي بن عسان: مرض وكيع فدخلنا عليه فقال: إن سفيان أتاني، أي سفيان الثوري، فبشرني بجواره فأنا مبادر إليه. رحمه الله. قال أبو شامر الرفاعي: مات وكيع سنة 97 و100 يوم عاشوراء، فدفن بفيد، يعني راجعا من الحج، طريق منطقة اسمها فيد. قال أحمد بن حنبل: حج وكيع سنة 97 ومات بفيد. قال الذهبي: عاش 68 سنة سوى شهر أو شهرين. فرحم الله وكيع ابن الجراح وجمعنا به في الفردوس الأعلى في صحبة نبينا صلى الله عليه وسلم. وبهذا القدر نكتفي، فقد وصلنا إلى علم من أعلام أمتنا، إنه سفيان ابن عيينة رحمه الله تعالى. فإن قدر بقاءه وكان اللقاء، نقف مع سفيان ابن عيينة رحمه الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا الحسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم.